بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب نرقى بأحلام الشباب.
أبو بكر رضي الله عنه في تصوري كانت له صفات ومميزات جعلت خلافته التي استمرت سنتين وبضعة أشهر عدلا ورحمة وفضلا وبرا، وأكمل ما بدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول هذه الصفات التي كانت في الصديق رضي الله عنه وقد نبه عليها أساتذتي جزاهم الله خيرا صفة الرحمة، وهذه الصفة نلاحظها بداية من بدايات الدعوة لما مر رضي الله عنه ببلال وهو يعذب، فقال لأمية بن خلف الذي يعذبه، قال له: أما آن لك أن ترحم هذا المسكين؟ فقال له أمية: أنت الذي أضللته وإن شئت خلصه. فقال له: بكم تبيعه؟ قال: بعشر أواق. فذهب أبو بكر رضي الله عنه فعدهن عدا، يعني جاب كاش. فقال له أمية، يعني من أجل أن يزرع الندم في نفسه، قال له: والله لو أبيت إلا أقية لبعتك. فقال له أبو بكر: لو أبيت إلا مئة لاشتريته. ولذلك يعني كان عمر رضي الله عنه يقول: أبو بكر سيدنا وهذا سيدنا بلال حسنة من حسناته رضي الله عنه. فصفة الرحمة هذه لازمت أبا بكر، وأستاذنا الدكتور محمد راتب يعني نبه على قضية يعني أنه يحلب المنائح يعني بعدما صار خليفة رضي الله عنه. ثم الصفة الثانية صفة العلم، ولذلك علماؤنا ذكروا من الصفات العشر التي يجب توافرها في الحاكم العلم. الحافظ رحمه الله، الحافظ ابن حجر، نبه على أن أبا بكر كان أعلم الصحابة، واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مع قوله عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا سواء فأكبرهم سنا. فلما سمع صوت عمر قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله عنه. والحديث أيضا ذكره أحد الأساتذة الفضلاء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا قد خير بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، بكى أبو بكر. فقال الصحابة: أما تعجبون من هذا الشيخ؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر عبدا خير بين الدنيا والآخرة، يعني ما سبب بكائه؟ يقولون: فعلمنا بعد أن المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أبا بكر كان أعلمنا، كان أعلمنا. هذا نص. ثم الصفة الثالثة أنه رضي الله عنه ما طلب هذا الأمر ولا سعى إليه، ما طلب الخلافة ولا سعى إليها ولا حرص عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن من سألها وكل إليها، ومن جاءته أعين عليها. أبو بكر رضي الله عنه لما اجتمع في السقيفة وعمر رضي الله عنه أراد أن يتكلم فأسكته، ثم تكلم، يقول عمر: والله ما ترك مقالة أعجبتني إلا جاء بأحسن منها على بديهته، يعني من غير إعداد ولا تجهيز. فقال: يا معشر الأنصار، إن الله تعالى قد سماكم المفلحين وسمانا الصادقين وأمركم أن تكونوا معنا حيث كنا، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، إلى أن قال: وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، عمر أو أبا عبيدة، فبايعوا أيهما شئتم. يعني هو لا يسألها، لا يطلبها لنفسه رضي الله عنه. وأخيرا يعني هذه الكلمات التي قالها حسان رضي الله عنه في حق أبي بكر: إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أتقاها وأعدلها إلا النبي وأوفاها بما حمل، الثاني التالي المحمود مشهده، وأول الناس حقا صدق الرسل، رضي الله عنه وأرضاه.
لتها منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. طلب مني أن أوجه رسالة إلى أحد الخلفاء الراشدين المهديين رضوان الله تعالى عليهم، وإني قد اخترت أحبهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأول الخلفاء الراشدين المهديين، وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وإني أتخيله الآن أمامي وأوجه له هذه الرسالة، فأقول له: السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنني قد قرأت سيرتك العطرة قراءة متأنية، وإني قد تأثرت بهذه الشخصية العظيمة التي أحبت دين الله سبحانه وتعالى، وأحبت كتابه المشرف، وأحبت نبيه المرسل، وإني قد لمست ذلك كثيرا في مواقف متعددة جليلة تدل على صدقك، استحققت معها لفظ الصديق، واستحققت معه الشرف الجزيل أنك عتيق الله عز وجل من النار، وبشرى النبي صلى الله عليه وسلم لك بالجنة ليس شيئا كثيرا، إنما أخذته عن استحقاق وجدارة. ولقد عشت مع هذه السيرة العطرة أياما وليالي، ورأيت فيها من صدق محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يكون درسا لكل مسلم متبع لدين الله سبحانه وتعالى، ولكل مسلم يشهد أن محمد رسول الله، فإن هذه الشهادة جليلة عظيمة، وإن الحب الذي يزعمه الناس لنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم لا شك ولا ريب أنه إن لم يترجم إلى واقع عملي فإنه لا يعدو أن يكون حبرا على ورق، وإنه لا يعدو إلا أن يكون ادعاء، والدعاوى ما لم تقم عليها بينات أصحابها أدعياء. إني يا أيها الصديق الجليل رأيت مواقف منك تدل على صدق محبتك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ابتداء من صدق دعوتك لخاصة المسلمين لدين الله عز وجل، ثم من أعطائك ابنتك له صلى الله عليه وسلم وهي الصديقة عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم من محبتك أن تكون مرافقا له في هجرته، فقد رأيت أنك قد استعددت لهذه المناسبة الجليلة، وعندما بشرك بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شعرت معك ذلك الشعور العظيم الجليل في هذه الهجرة المباركة، والتي غيرت مجرى تاريخ الإسلام، والتي استحقت أن تؤرخ بها التاريخ لهذا الدين العظيم، كما اختاره عمر رضي الله تعالى عنه، اختار الهجرة لتكون تاريخا للمسلمين. وإني قد رأيتك كيف تفعل في أثناء الهجرة مع نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كنت تحمي وجهه مرة وظهره مرة، وكيف كنت عند الغار تتفقد ما بداخله خشية على نبي الله صلى الله عليه وسلم من الأذى، وكذلك هذا الأمر منك استحققت به وساما جليلا رتبة رفيعة، وهي نذكرك ربنا سبحانه وتعالى في قرآنه الذي يتلى إلى قيام الساعة، إذ يقول الله سبحانه وتعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فقوله عز وجل لصاحبه يدل على أنك استحققت هذا الشرف العظيم، وقوله سبحانه وتعالى لا تحزن يدل على مدى الشعور الذي كان بداخلك. إلا أنني يا أيها الصديق، مع كل ما قرأت لك من محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، قد تأثرت بشيء جليل عظيم منك صدر، ولا أتوقع أنه صدر قبلك ولا بعدك من محب لحبيبه، فإنه يفرح المؤمن بإسلام والده ودخوله في الإسلام فرحا عظيما. وعندما دخل والدك في الإسلام وبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلت قولا والله إنني لا أتحمل قراءته فضلا عن أن أنشره وأقوله للناس، فإنك عندما رأيت يد والدك تمتد للنبي صلى الله عليه وسلم قلت بعد أن بكيت بكاء مرا، قلت والله يا رسول الله لأن تكون يد عمك أبي طالب هي التي امتدت لبيعتك ويسلم وتقر عين ويقر الله عينك أحب إلي من أن تكون يد والدي. أي حب هذا عندما تأتي وتقول إنك تتمنى أن يكون الذي أسلم هو أبو طالب وليس والدك، لأنك تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك من عمه رضي الله تعالى عنه. قد أنزل الله تعالى في كتابه إنك لا تهدي من أحببت، فأثبت الله تعالى أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم إسلام عمه وأنه يحبه محبة طبيعية. وكيف لا وقد دافع عنك وعن دينك وحتى مات وذهبت إليه قبل موته تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، فقلت هذه المقولة العظيمة التي تؤثر في من قرأها تأثيرا بالغا. أسأل الله لك الفردوس الأعلى وأن يحشرك مع نبيك صلى الله عليه وسلم وأن يحقنا بك مع الصالحين. والسلام عليك أيها الصديق رحمة الله وبركاته.
منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير.
في هذا المجلس المبارك نسترد كثيرا من أعمال الخلفاء الراشدين، وأرى أن هذه المجالس المباركة قد حققت المقصود من سرد تاريخ الخلفاء، فقد تجنى على سيرة الخلفاء أصناف من الناس، منهم الذين سردوا حياتهم وإنجازاتهم دون استلهام الدروس والعبر، فجعلوها ثراء فكريا في مجالسهم دون اقتباس الدروس والعبر. إذا أردنا أن نتتبع سيرة أبي بكر رضي الله عنه في تعامله مع الأزمات، أولا نعرف السنة النبوية بأن في أبسط تعريف بأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، لكن أبا بكر رضي الله عنه أضاف جزءا آخر من السنة وهو الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الأزمات. يظهر ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لما لحق الأنصار وهم مجتمعون على سعد بن عبادة فلحقهم رضي الله عنهم، ثم ذكر لهم ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الطائف لما وجد الأنصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء سعد بن عبادة يقول إن الأنصار قد وجدوا عليك، قال وما تقول أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من قومي. فاجتمع القوم فقال لهم بلغني في موجدة وجدتموها علي، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا عالة فأغناكم الله؟ قالوا المن لله ورسوله، ثم قال ولو شئتم لأجبتم. قالوا وما نقول؟ قال لو شئتم لقلتم جئتنا مكذبا فصدقناك وطريدا فآويناك. أن أبو بكر رضي الله عنه في تعامله مع هذه الأزمة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى إشارات لاستخلاف أبي بكر رضي الله عنه، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، واحتج بهذا عمر بن الخطاب فقال لأبي بكر رضيك النبي صلى الله عليه وسلم لديننا فكيف لا نرضاك لدنيانا. فلذلك نحتاج أن نسترد سيرة أبي بكر رضي الله عنه في التعامل مع الأزمات. تعامل أبي بكر رضي الله مع الأنصار نسترد من خلاله تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة الذي قال فيه من دخل دار أبا سفيان فهو آمن، فإن أبا بكر رضي الله عنه طمأن الأنصار على مكانتهم وطمأنهم على مكانهم وعلى نصرتهم للدين، ثم أبلغهم بأن هذا الأمر يكون في قريش فرضي الأنصار. الأمر الثاني في الاقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الأزمات في بعث أسامة بن زيد. النبي صلى الله عليه وسلم عقد هذا اللواء وأبو بكر رفض أن يحل هذا اللواء، وأبو بكر أراد أن يرسخ مبدأ من المبادئ العظيمة أن الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والامتثال به يكون حتى بعد موته صلى الله عليه وسلم، فقال: ما كنت لأحل لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم. وأرسل الأنصار، أرسلوا عمر بن الخطاب يستشفعون به، فيقولون: إن أسامة بن زيد أصغر ليقود هذا الجيش، أرسل من هو أسن منه. فقال أبو بكر لعمر بن الخطاب: قال: ثكلتك أمك يا عمر، استعمله رسول الله وأنزعه من هذا اللواء ما كنت لأفعل وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نحتاج أن نسترد هذه السير العطرة ونستخلص منها الدروس والعبر، لنسترد كيف تعامل هؤلاء الخلفاء مع هذه الأزمات. لا
منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير.
مدير مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة وعضو المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر الحبيبة، دائما الشيخ مبروك إذا سئل تقول: العبد الضعيف السائر في درب العلم الشريف.
نعم
سيدي. ولك صراحة مؤلفات.
نعم.
وأشعار يمكن الألفية الفقهية وصلت إلى 1000 بيت.
نعم.
حدثنا عن هذا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. الشعر ذوق راق ونفحات تنقدح في الذهن، يفيض بها القلب، ينطق بها اللسان، فتصل إلى أصحاب الأذواق الراقية لتحرك فيهم كوامن الفضيلة والخير إذا ما استعمل استعمالا حسنا طيبا. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول لسيدنا حسان: أنشد وروح القدس معك. والقرآن الكريم أشار إلى أن الشعراء يتبعهم الغاوون: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. كان كثير من الشعراء الملتزمين يقول أحدهم: أنا شاعر بعد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالشعر يمكن أن يوصل الرسالة ويحقق الهدف بسهولة، ولكن لا بد له من ضربة، ولا بد له من أن يكون مدروسا دراسة دقيقة. التفاعيل والإيقاعات توزن بميزان الذهب، وهي إيقاعات أصبحت علما مستقلا بذاته في اللغة العربية. ولعل الشاعر حينما يحسن أداء لفظه وتصويراته ومعانيه سيكون أكثر تأثيرا من الناثر الذي ينثر. وهناك شعراء استطاعوا أن يصلوا إلى الغاية. فالشعر بدأته صغيرا، أذكر أنني في المرحلة الثانوية كنت أقول شعرا، وهناك منذ 40 سنة أو أكثر قليلا كان هناك احتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف، فألقيت فيه قصيدة أقول فيها: ذكرت رسول الله فاهتز وجداني، وهامت به نفسي وحرك أشجاني، وألهمني صوغ القريض، وإنني لأصدح بالأمجاد أمجاد عدناني، ألقن للدنيا حديث صبابتي، وأذكر للأيام أخبار تحناني، وأصدح في سمع الزمان ولم أزل أفاخر بالإنشاد صحبي وخلاني، تشبعت أمجاد العروبة يافعا، ولحنت للأزمان شعري وأوزاني، وصغت القوافي كالجواهر روعة يؤيدها ذوقي وحسي وإيماني، أحاول أن أخفي المحبة جاهدا، وهل يستقر البيت جانب بركاني، وما يختفي حب المتيم دائما، وفي أعين المشتاق أبلغ برهاني، ترى أعين المشتاق تنهال أدمعا، يقدمها مشبوبة قلب والهاني. فهذا النوع من الشعر، وأنا في آخر المرحلة الثانوية، الثانوية العامة في مستوى البكالوريا عندنا كما نسميه في المغرب العربي.
فمن ذلك الزمان مشيت على هذه الضربة وسخرت شيئا من الشعر للفقهي، لأنني درست على شيوخ في منطقتنا وبعض علمائنا، فتوجهت إلى أن أكتب في الفقه الإسلامي والفقه المالكي الذي هو رمز لتلك المنطقة، لأسهل توصيل المعاني الفقهية إلى طلبتنا وإلى الباحثين وإلى من يريد أن يحفظ بذوق. فمثلا أقول إن الزواج في هذه الألفية، وهي ألف بيت كاملة، قل إن الزواج صيغة مقرة لمتعة بأمة أو حرة، وتعتريه الخمسة الأحكام، رغب في إتيانه الإسلام، تشهيره محبب مرضي، أركانه أولها الولي، شرط الولي ستة مذكورة، الإسلام والبلوغ والذكورة، وعدم الإكراه وعدم الإحرام والحرية، وعدم الإكراه للصبية، وزيد عقل راجح كمالا كما رواه صاحب الرسالة. على هذه الشاكلة نريد أن نسهل الفقه لطلبتنا، وقد انتشرت واشتهرت وشرحت في كتاب طبع في دار ابن حزم في لبنان، وطبعت هي في سنة 98 هذه الألفية، وطبع الشرح في سنة 2006. ولكن هذا الذي أذكره الآن إنما هو نوع من الذوق الذي يراد له أن يكون منظوما ويصل إلى تحقيق رسالة تكمل الجانب الدعوي للإنسان في الجانب الفقهي واللغوي والقرآني والأداء الرسالي الذي يراد للمجتمع أن ترتقي به لغته العربية، وأن يرتقي به ذوقه السليم، وأن يماشي الحياة بما يكون فنيا وذوقيا، لأن الشعر قد يركبه من لا يحسنه، ويمكن أن يتجرأ عليه من يفسده، والشعراء كما قالوا أربعة: فشاعر يجري ولا يجرى معه، وشاعر من حقه أن تسمعه، وشاعر من حقه أن ترفعه، وشاعر لا تستحي أن تصفعه. فهذا نوع متشكل من أنواع، وهم كثر موجودون. فأنا والحمد لله رب العالمين قد هيأ لي الله تعالى هذه الألفية، وحقق لي دواوين أخرى، منها ترانيم الوفاء وقد نشر سنة 2000، وقرضه بعض علمائنا وشعرائنا في الجزائر الكبار، وهناك أيضا ديوان آخر أيضا اسمه رنين وحنين، وفي هذا الديوان بعض الوجدانيات التي تعبر عن الواقع وعن الحياة وعن الإسلام وعن الإيمان وعن المستقبل للأمة الإسلامية. وهذا الذوق إنما رسخ لأننا قرأنا ودرسنا في مدارسنا على أيدي شيوخ لهم ذوق عال ولهم مكنة، والإمام الشافعي قال: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. وكان يحفظ شعر الهذليين كاملا، والأصمعي صحح على الشافعي شعر الهذليين بأكمله. ولو أننا رقينا ذوق أبنائنا في مدارسنا لكان مستقبل لغتنا أحسن مما هي عليه. وأنا أذكر أنه للتاريخ أن هناك موضوعا في حب الوطن مثلا في منظومتنا التربوية كتبه أحد الصحفيين أو أحد الذين يريدون أن يوصلوا بعض ما يعرفون أو ما يألفون، فلم يكن ذاك في المستوى الذي كان فيه نفس الموضوع قبل ذلك بثلاثين عاما. قد كتب أحمد شوقي رحمه الله عصفورتان في حب الوطن، عصفورتان في الحجاز، حلتا على فنن في خامل من الرياض، لا ندين ولا حسن بينهما تنتجيان، صحرا على غوص مر على أيكهما، ريح سرى من اليمن حيا وقال درتان في وعاء ممتهن، لقد رأيت حول صنعاء وفي أرض اليمن خمائلا كأنها بقية من ذي يزن، الحب فيها سكر والماء شهد ولبن، هيا اركبان نأتها في ساعة من الزمن. قالت له إحداهما والطير منهن الفطن: يا ريح أنت ابن السبيل ما عرفت ما السكن، هب جنة الخلد اليمن لا شيء يعدل الوطن. فكان هذا التعبير الرائع الجميل الذي متح من التاريخ وفيه من روعة اللفظ وروعة البيان وروعة التصوير وجمال التعبير ما يجذب النفس إليه. وهناك قصائد جميلة تشبه هذا إلى حد كبير، ولكنها تجعل الإنسان يشتاق إلى أن يقرأها وإلى أن يحفظها وإلى أن يتمعن معانيها. وطن النجوم أنا هنا حدق أتذكر من أنا، أنا في سمائك نجمة غارت مواطن من هنا، لليل فيك مصليا للصبح فيك مؤذنا، زعموا سلوتك ليتهم نسبوا إلي الممكنا، فالمرء قد ينسى المسيء المفتري والمحسن والخمر والحسناء والوتر المرنف والغنى ولذائذ الفقر المذل بلا ولذات الغنى، لكنه مهما سلا هيهات يسلو الموطن.
منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير.
الجمهور يطلب شيخ عبد القادر قم وحيدا.
كابد الليل الطويل.
تفضل. أي نشيد تحبه؟ تفضل.
قبل أن نختم فيها، قم وحيدا هذه أنا قرأتها في ديوان شعر عام 2002 في إحدى المكاتب في صنعاء، وظللت أبحث عن كاتب الكلمات، وبعدين خليت شاعر يكتب على ضوءها بنفس الكلمات، بس اللي هو شقلبها عشان تكون نفس الكلمات بس بشكل مختلف، أخرج من دائرة إن أنا اقتبست، حتى وصلت للشاعر نفسه. وزعت إيقاعيا، سجلت في الاستوديو في 2002 وسجلت في 2004 وما نزلت إلا في 2008. ليش؟ لأن كل مرة كنت أسجلها أو أوزعها إيقاعيا موسيقا وأشعر أنها لسه ما أخذت وضعها، يعني حتى وجدت الموزع والمهندس اللي أخرجوها بشكل جميل ونزلت في 2008. لأنه بعض الأناشيد تشعر أنها مشروع عندك أو لها قصة أو لها شكل معين في ذهنك، ولأنها ما وصلت لهذا الشكل تؤجلها إلى أن يأتي الوقت المناسب لها. وكانت قم وحيدا. قم ودع عنك الخمول وانطلق نحو الحقول، واصفف الأقدام للمولى وجاهد للوصول. قم وحيدا كابد الليل الطويل، قم وصلي للجليل، قم فقد حان الرحيل. لا تبالي بالنيام وبألوان الكلام، واسمع القرآن للآفاق في جنح الظلام. قم وذق طعم الصلاة في دجى الليل الطويل، قم وجاهد في الحياة إن مثوانا قليل. قم وحيدا كابد الليل الطويل، قم وصلي للجليل، قم فقد حان الرحيل.
وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب.